أبو ذر رضي الله عنه عنده شيء من حدة، ومعروف بالحدة رضي الله عنه، لكنه كان ينال توجيهات من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من خير من تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا وجهه كثيرا في حياته. فما هو الذي قال لبلال ابن السوداء؟ وكان أيضا مرة رؤيا وعليه حلة، وعلى غلامه حلة، كان يلبس مثل ما يلبس غلمانه، يعني العبيد الذين عنده مثل ما يلبس. فقيل له، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكسوهم مثل ما تكسون، واطعموهم مما تطعموا إلى آخره. فنال قسطا كبيرا من تربية محمد صلى الله عليه وسلم. وقد يكون فعلا يبدو أن عنده نوع من الحدة، لكنه استطاع أن يسيطر عليها. وغلامه هذا قد يكون أيضا يعرف طبيعة مولاه أبي ذر، فكان عنده شاه كما تقول قصته هنا، فيبدو أن الغلام فعلا كسر رجل الشاه، وهذا شيء كبير لا شك، وهو مخطئ. والبهيمة لا ذنب لها أن يريد أن يختبر خلق سيده أبي ذر في أن يعتدي على بهيمة، لكنه كسر رجله على كل حال. فسأل أبو ذر من كسر هذا؟ قال أنا فعلته عمدا لأغيظك فتضربني فتأثم. وقد يكون يعني فعلها ليس لهذا، إنما أراد فعلا أن ينال عفو سيده بهذه الطريقة. فقال لأغيظن من حرضك على غيظي، يعني الشيطان الذي حرضه هو الشيطان، لأغيظن الشيطان، فأعتقه. ولا شك أن هذا من غاية ما يبتغى، ولهذا في الآية الكريمة في صفات المتقين والكاظم من الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، تلاحظ أنها متدرجة، كظم فعفو فإحسان. الكظم بمعنى أن تكتم مشاعرك السيئة، العفو أن تسامح من أغاظك، والإحسان أن تزيد فضلا عن فوق العفو، الإحسان أن تزيد فضلا فوق العفو. فهذا أبو ذر زاد ليس فقط عفو، وإنما أحسن أيضا فاعتقه. وشتم رجل عدي بن حاتم وهو ساكت. طبعا حاتم الطائي معروف بكرمه وفضله، كذلك ابنه عدي، وعدي كما تعلمون مسلم، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وكان أيضا شريفا كأبيه. فلما فرغ من مقالته هذا الرجل الذي شتم عديا، قال إن كان بقي عندك شيء فقل قبل أن يأتي شباب الحي، فإنهم إن سمعوك تقول هذا لسيدهم لم يرضوا. هذا نوع من التأديب، نوع من التأديب، تطاول عليه بالسب والشتم، فما كان منه إلا أن قال إذا كان عندك كلام زائد أيضا ولم وبقي في جعبتك شيء فأخرجه قبل أن يأتي شباب الحي ويرون تطاولك على سيدهم فينتصرون له. الشاهد منه هذا الصبر وهذا التحمل وهذا عدم المبادرة بردود الأفعال. ودخل عمر بن عبد العزيز رحمه الله المسجد ليلة في الظلمة، فمر برجل نائم فعثر به، فرفع رأسه وقال أمجنون أنت؟ يعني النائم رفع رأسه يخاطب هذا الذي عثر ولم يعرف أنه عمر بن عبد العزيز، فقال أمجنون أنت؟ فقال عمر لا. فهم به الحرس، يعني كان معه حرس باعتباره هو أمير المؤمنين، فهموا لأنه تطاول على الأمير، فقال عمر ما أكففوا، إنما سألني أمجنون فقلت لا. يعني هذا نهاية فعلا، نهاية كما يقال برود والتحكم في المشاعر. ولا شك أنه قد يكون هو المخطئ باعتبار أنه هو الذي عثر به، لكن أحيانا فعلا قد يكون وخاصة مقام الإمارة ومقام الولاية ومقام الخلافة يعني قد تعطي نوع من العزة، لكنه على إيمانه وصلاحه كما معلوم صدرت منه هذه العبارات العميقة. قال مجرد مجنون؟ فقلت له لا. طبعا هو ما سأل هل أنت مجنون، إنما نوع من الفعل، رد الفعل، لأنه فعلا فوجئ، قد يكون نايم وانزعج. ولقي رجل علي بن الحسين المعروف بزين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فسبه فثارت إليه العبيد، يعني عبيد علي بن الحسين، فقال مهلا، يعني كفوا عنه ولا تتعجلوا. ثم أقبل على الرجل فقال ما ستر عنك من أمرنا أكثر، يعني بمعنى أن فينا معايب أكثر مما تذكر، ألك حاجة نعينك عليها؟ فاستحيا الرجل فألقى عليه خميصة كانت عليه، يعني علي بن حسين عليه خميصة، يعني لباس ثمين، وخاصة يعني يبدو أنه طبعا ذا ثراء رضي الله عنه، وقد يكون لباسه أيضا ليس كاللباس المعتاد، فخلع عليه خلعة فألقاها عليه وأمر له بألف درهم أيضا. فكان الرجل بعد ذلك يقول أشهد أنك من أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من أهل البيت. وقال رجل لوهب بن منبه إن فلانا شتمك، فقال ما وجد الشيطان بريدا غيرك، يعني للنمام، ما هو للشاتم، للنمام. قال لماذا تنقل لي أنه شتمني؟ وهذا فعلا من غاية الحكمة، حتى لو شتمني وأنا لم أسمع ما كان لك أن تنقل، لكن لما نقل معنى أن الشيطان قد اتخذك مطية، الشيطان قد اتخذك مطية، وهذا لا شك أنه غاية الصبر وغاية الحلم، بينما لم يتخذ موقفا وقال يريد أن ينتقم من الشاتم، وإنما عاتب ولام الذي نقل الكلام. نعم.
فصل في العفو والرفق. اعلم أن معنى العفو أن تستحق حقا فتسقطه وتؤدي عنه من قصاص أو غرامة، وهو غير الحلم والكظم. وقال الله تعالى والعافين على الناس، وقال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. وروي أن منادي ينادي يوم القيامة ليقوم من وقع أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفا عمن ظلمه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله عز وجل يحب الرفق في الأمر كله. وفي حديث آخر من يحرم الرفق يحرم الخير.
وهذا أيضا حديث عن العفو والرفق، خصلتان أيضا تكمل كظم الغيظ وتكمل الحلم، العفو والرفق. العفو هذه درجة كما قلنا بعد كظم الغيظ، ولذا جاءت بعدها وكظم الغيظ والعافين عن الناس. فالعفو هو أن تسامح، ليس فقط تكظم غيظك، لكن أيضا تبادر بفعل آخر وهو أن تقول سامحك الله سماحا حقيقيا، وهذا هو من أهم الأشياء، لأن بعض الناس فين قد يتلفظ يقول روح الله سامحنا وإياك، بينما قد انعقد قلبه على من عقد عليه. لا، المقصود بالعفو الحقيقي. لأن العفو الحقيقي أنت الذي ترتاح، لأن أحيانا المسامحة الظاهرية مع بقاء القلب على ما هو عليه يورث فيك ألما نفسيا، ثم أحيانا قد يكون نوع من العجز، عجزت عن أن تنتقم، وهذا يؤثر كثير في النفس. بينما لو عفوت عفوا حقيقيا بحيث حرصت فعلا أن يكون قلبك نظيفا، أخطأ وسامحته مسامحة حقيقية، مع أن الله سبحانه وتعالى هو المطلع على خبايا القلوب وعلى مكنونات الصدور والضمائر، فينبغي فعلا إذا عفوت أن تعفو عفوا حقيقيا، وبخاصة لأن أغلب من 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 تتعامل معهم هم من أقربائك ومن أصدقائك الذين يعيشون معك حياتك كلها، أو يعيشون معك ردحا طويلا من الزمن، فحينما يخطئ جارك أو يخطئ قريبك أو يخطئ صديقك أو زميلك وتعفو، ينبغي أن تعفو عفوا حقيقيا، لأنك إذا عفوت عفوا حقيقيا سوف يرجع التعامل طبيعيا تماما. أما إذا عفوت عفوا ظاهريا فإنه ستبقى بينكم ما يبقى، وينبغي أن يعرف هذا. ولهذا قال: اعلم أن معنى العفو أن تستحق حقا فتسقطه، يعني لك حق لكنك أنت اللي تتنازل، سواء حق إيجابي أو حق سلبي، بمعنى هو اعتدى عليك فسامحته، شتمك فسامحته، أو حق حقيقي بمعنى مثلا قد يكون دين أو قد يكون أشياء فعفوت، فتسقطه وتؤدي عنه من قصاص أو غرامة. أحيانا قد يكون هو الذي اعتدى وترتب على ذلك حق فسامحته، وأنت التزمت للآخرين بهذا الشيء آخر أيضا بالقصاص المقاصة أو الغرامة إذا كانت مالية. قال: وهو غير الحلم والكظم. وهذا صحيح، العفو غير الحلم والكظم، لأن الكظم مجرد عدم رد فعل، لكن العفو أمر زائد وهو أن تسامح. والحلم أوسع، الحلم هو الخلق الأوسع، يعني لا يكظم غيظه إلا الحليم، لا يكظم غيظه إلا الحليم. ولهذا قال الله عز وجل: والعافين عن الناس. فالعطف يقتضي المغايرة، والكاظمين غيظة والعافين، العفو يقتضي المغايرة، فالعفو غير الكظم. وقال: فمن عفا وأصلح فأجره عند الله. هذا في فضل العفو. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وهذا أيضا مجرب. أما فيما يتعلق بالصدقة هذا أمر معروف، وليس هذا محل الحديث عن هذا. ولهذا روي: ما نقصت مالا من صدقة، أو ما نقص، أو ما نقصت صدقة من مال، أو ما نقص مال من صدقة، روي باللفظين، والمؤدى واحد، والمؤدى واحد. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. وهذا هو الذي ينبغي فعلا أن يتحلى به كل الناس، وبخاصة طلبة العلم والمربون ورجال الدعوة ورجال الهيئة الحسبة. هذه أمور، أمر دقيق جدا ومجرب كما هو معروف. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ما في إنسان يعفو أبدا إلا ويعتز، لكن مع الأسف أن الشيطان يغلب ويظن الإنسان أن العفو ضعف، ويظن أن العفو ضعف. أبدا، العفو عاقبته عجيبة، عز وشرف، وتبقى أنت دائما الأعلى. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، كذلك خلق التواضع شيء عجيب، وعليكم فقط أن تصبروا أحوال الناس، وبخاصة ممن يهابهم الله عز وجل هذا النوع من الخلق من الحلم والأناة والرفق والعفو والتواضع، يزيدهم الله شرفا وتمكينا في القلوب. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عقبة، ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. هذا الحديث صحيح وقد لا يكون بهذا الطريق، لكنه له شواهد كثيرة. تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن مظلمك، كلها طريقها واحد، وهو أنك لا تنتقم لنفسك ولا تصدر منك ردود أفعال تشفي، إنما من أخطأ عليك سامحته، ومن نقص في حقك أيضا ولم يعطيك حقك أيضا سامحته. هذه كلها في هذا المسار: تصل من قطعك، تعطي من حرمك، تعفو عن من ظلمك. بمعنى أنك لست مكافئا، لأن الواصل هو المكافئ، لا ليس الواصل بالمكافئ، بمعنى أعطاك تعطيه، أهدى إليك تهدي إليه، زارك تزوره، لا هذا طيب، لكن ليس هذا المطلوب منك. مطلوب منك أكثر من ذلك، أن من قطعك تصله، ومن حرمك تعطيه، ومن تطاول عليك تعفو عنه. وهذا هو فعلا، هذا هو الذي يجسد لك معنى العفو، ويجسد لك معنى قوة الحلم الذي عندك، وقوة ثقتك في نفسك. لأن أكثر من يفعلون هذه الأفعال بحيث تنتظر من الآخرين أن يظهروا لك ودا، أو تنتظر منهم أن يظهروا لك شكرا لأفعالك، لا، هذا نوع من وإن كان النفوس تحب هذا، لكن بقدر ما تكون كبيرا في نفسك تصدر الأشياء من غير أن تنتظر أفعال الناس، ومن غير أن تنتظر شكرا، ومن غير أن تنتظر إظهار منه أو نحو ذلك. ولا يتميز سادات القوم إلا بهذا. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله رفيق. وروي أن مناديا ينادي يوم القيامة: ليقوم من وقع أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفى عن من ظلم. هذا مأخوذ من الآية: فمن عفى وأصلح فأجره على الله. أيضا معنى الآية، يعني حينما تعفو، لا شك أنك عفوت وأنت لا ترجو ممن عفوت عنه شيئا. عفوت لله فأجرك على الله، وحينما فعلا تصدق في تعلقك بالله عز وجل يكون فعلا العفو الحقيقي، لأنه كما قلت قبل قليل ينبغي أن يكون عفو صادر من قلبك، وبخاصة إذا تمثلت هذه الآية الكريمة: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أنت لم تنتظر منه رد فعل، ولم تنتظر منه أن يحمدك أو أن يشكرك، إنما عفوت عنه لله، ولما وضع الله عز وجل لك فيك من خلق كبير ومن صدر واسع. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. وهذا أيضا يمثل الجزء الثاني من العنوان، لأنه قال: فصل في العفو والرفق. والرفق أوسع طبعا من العفو، وأوسع من الحلم. الرفق شيء آخر لكنه مكمل له. والرفق عادة يكون في, 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 في أكثر مجالات الحياة، أن تكون رفيقا، سواء مع الناس، في أفعالك، في فيما يصدر منك، في لسانك، في يديك، في مواقف الناس منك، تكون رفيقا. والرفق يقابله العنف. العنف في شدة في اللسان، في شدة في اليد، في شدة في غلظة، بينما الرفق لا، دائما يعني أشبه ما يقول الناس بارد. احرص قدر ما تستطيع أن تكون باردا، بينما العنف يعني نوع من 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 من, من الحركات العشوائية ونوع من من من, من الـ 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 نوع من البطش، نوع من القوة، نوع من التي ليست في محلها، وإنما تكون هادئ، تكون رفيق حتى أثناء عملك لا تكون عندك طيش، تعمل أعمالك برفق. وغالبا لا يكون ذلك إلا لمن عقد عليه قلبك من الأناة، لا يصدر الرفق الحسي إلا نتيجة الأناة القلبية والحلم، لأن لا شك أن الرفق مرتبط بالحلم والأناة، وقد يكون الحلم والأناة قلبي والرفق هو الذي يتجسد من خلاله الحلم والأناة.
ولهذا قابله بالعنف: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف.
العنف شدة وغلظة وسرعة في ردود الأفعال.
وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يحب الرفق في الأمر كله.
يحب الرفق في الأمر كله، وهذا من أهم ما ينبغي يتسلح به العلماء وطلبة العلم والمربون والآباء وكل من كان له موقف إصلاحي وتوجيهي وتربوي. ينبغي فعلا أن يقدم الرفق على كل شيء، لأنه إذا كان رفيقا يستطيع أن يأتي بأشياء مفيدة، لكن إذا كان عنيفا أو متعجلا قد يندم، وقد تكون نتيجة سيئة في تربيته وفي تعليمه.
وفي حديث آخر: من يحرم الرفق يحرم الخير.
فإذن هذا أثر، أثر للرفق. الإنسان إذا كان عنيف أو إذا كان في عجلة في عدم أناة يفوته شيء كثير، يفوته شيء كثير.
والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله.